الله، ونسأله لنا ولكم المزيد من كل خير، وأن يمن علينا بشكر النعم التي أنعم بها علينا وعليكم، وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان، فنسأله أن يثبتها في قلوبنا وقلوبكم وقلوب كل من استمع بإدراك وحسن يقين. كنت أريد أن أتكلم عن موضوع آخر، لكن ما سمعته من التعليق الأخير من المقدم، وهو الكلام عن الفقير وعن الفقه الذي هيأه الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة لمعالجة كثير من مشكلات الواقع المحلي والإقليمي والعالمي من وجهة نظر الإسلام، ولهذا سأتناول بعض الأطراف في هذا الموضوع، وخاصة أن غالب من يحضر في هذه المجامع هم الشباب المعنيين بالعلم والمعنيين بنشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذه من أعلى الوظائف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته الأولى التي أذن الله له بها هي الدعوة إلى الله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالوظيفة التي بعث من أجلها رسول الله هي الدعوة، وكل العلوم تندرج تحت إطار الدعوة، فيكون الداعي مسؤول عن إبلاغ المنهج الشرعي إلى الناس عبر الدعوة، والدعوة أنواع، لكن من خلال الممارسة التي مارسناها في هذا المجال في حياة آبائنا وأشياخنا وما أوكل إلينا من تحمل جزء من هذه المسؤولية التي هي سلسلة مدرستنا وطريقتنا وآباءنا وأهلنا وأسلافنا الصالحين، رأينا أن الواقع الذي عايشناه في أكثر من بلد لا يجيب على بعض الأسئلة، بل تظل معلقة لا يستطيع حتى العالم أن يجيب عليها، وهذا شيء عايشناه بالممارسة في حياتنا باحثين عن الحقيقة. هل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أضع لنا ديانة وأركان ولكن ليس هناك فيها ما يبين الحق عند اختلاف الناس؟ فهذا كان مدخل لمعرفة ما سمي بفقه علامات الساعة أو بفقه الركن الرابع من أركان الدين أو المسمى بفقه التحولات. هو جزء من الشريعة، أي جزء من علم الدين، وليس منتميا إلى المتكلم ولا إلى حتى الذي يبحثون فيه، هو معالجة من خلال معايشة المجتمعات لمعرفة الإشكال وحلول الإشكال. حضرموت مثلا واليمن بلدة مباركة بشهادة كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وصف الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان وإلى غير ذلك من الأحاديث والإشارات والبشارات التي تدل على أن بلد اليمن وحضرموت بلدة مباركة، والبركة غالبا لا تنقطع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ستستمر هذا الفتح وهذا العطاء عبر السنين والسنوات ما دام دين الإسلام قائما ودعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم راياتها مرفوعة. ومما لوحظ من خلال تجربة التعلم والأخذ والتلقي الذي مارسناه ومارسه كثير من أشباهنا وأمثالنا أن أمامنا تعقيدات فكرية، تعقيدات نفسية، تعقيدات عقلية، تعقيدات اجتماعية، ربما تكون بالنسبة لكم أنتم لا تدركونها، لكن كثير من المستمعين والمشاهدين يدركونها، لأن الكلام على صورتين، صورة لكم أنتم المستمعين وصورة لمن يشهد الصورة. فالموضوع ذو أهمية بالغة، أن الكلمة اللي قالها العرب الحاجة أم الاختراع. عندما احتجنا أن نبحث عن حلول لكثير من الإشكالات التي نحن نعانيها فيما رأينا من التقلبات في المراحل، رأينا مراحل كانت تسمى مرحلة الاستعمار، ثم رأينا مرحلة كانت مرحلة الشيوعية وامتدادها في بلدنا، ثم ذهبت ورأينا مرحلة الاستثمار، الانفتاح الاقتصادي على العالم. لما يمر هذا على الإنسان ليبحث عن معالجة للرعاية، نبحث عن معالجة للأجيال التي تتقلب بهذا الموج المتقلب مرحلة بعد مرحلة، هل الحبيب صلى الله عليه وسلم ترك السياسة تعبث بنا؟ هل الحبيب صلى الله عليه وسلم ترك العقول التي تقود الناس في أي مرحلة هي التي تهندس دينها، وهي التي تهندس شرفها، وهي التي تهندس هوياتها؟ أم نحن لا نحتاج لشيء جديد غير أمر واحد، معايشة الواقع بما يناسبه، ولكن على قدم الراسخ مربوطة بالنبي محمد صلى الله عليه. هذا الذي كنا نعانيه وهو إعادة التشكيل. نحن كمدرسة أو كطريقة ربما اعتقد البعض أن يجب أن نتشكل كل مرة بلون المرحلة، ما دامت المرحلة الفكرية جاءت بها الشيوعية كما يسموها والاشتراكية، لابد نحن نطور العلم والدين والطريقة حتى ترضي القائمين على هذا المنهج الفكري السياسي. جاءت صراعات عقدية، صرنا نحن ملزمين كما يعتقدون أن نغير وضعنا ونغير وجوهنا ونغير عباراتنا مقابل أن ننطوي ضمن إطار فكري معين، وهكذا إلى اليوم. عند هذا الموضوع كان لابد من الوقوف، هل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم ترك شيئا يحتاج إلى التنبه له؟ جاءت قضية المراجعة في مجالس العلم، وليست في مجالس القات ولا مجالس اللعب ولا مجالس التفرج على الأجهزة، في مجالس العلم. لما قرأ الحديث على يد شيخنا حبيب عبد القادر في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن على مدى سنوات، كنا نسمع علماءنا ورجالنا يتكلمون عن الثلاثة الأصول ويشرحونها ونقرأ في الكتب، ما يتعلق بالإسلام وهو علم الشريعة، ما يتعلق بالإيمان وهو علم العقيدة، ما يتعلق بالإحسان وهو علم التصوف ومراتب السلوك. هذا المبثوث في الأرض، لكن كنا نريد نبحث عن المرجع الذي حصر العلم في هذه الثلاثة، فما وجدنا غير حديث جبريل. عندما فتح حديث جبريل وقرأ وجد أن حديث جبريل لم يكن محصور على ثلاثة، إنما هي أربعة كما تدرسون وكما تعلمون وكما سمعتم. فصار هنا من المهمات أن نسأل، هل هذا الموقع المتروك ذو أهمية من كلام النبي محمد؟ وهل النبي يأتي بشيء ممكن أن يلغى وليس له موقع في الشريعة ولا في الديانة ولا في الحياة؟ حاشا وكلا، ما يأتي رسول الله بلفظة إلا وهي لها مكان في حياة الشعوب والأمم، وهو الذي يقول الله فيه ما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا التركيز من خلال مجالس العلم والقراءة والتعمق في المعاني أشار أو أظهر أن لابد من البحث عن هذا الموضوع المسكوت عنه، هل له علاقة بشيء؟ وإذا بنا وجدنا أن هذا الموضوع يتعلق بزماننا ويتعلق بالحياة، يتعلق كما قال المعلق بالواقع الذي نحن نعيشه، واليوم نحن ما نعيش مشكلة القرون الماضية، نحن نعيش مشكلة الواقع وما تعيشه الناس في الواقع، تغيرات اقتصادية، تغيرات اجتماعية، تغيرات فكرية، تغيرات عقائدية، تغيرات اجتماعية تلاحظ في مجتمعاتنا كلها. نريد أن نوجد أقل شيء تشخيص لهذه الحالة، ولا نريد أن نبحث عن تشكيل. التشخيص أن نرى العلة والمرض ونعرف سببها، وبعد نترك الأمر في المعالجة لله سبحانه وتعالى. ولا نريد أن كما يقولون إذا كانت الناس مصابة بوباء أن تتشكل وفق هذا الوباء ودخل مع الناس في أمراضهم وأعراضهم وأغراضهم، حاشا وكلا. الإسلام لا يدعو إلى هذا، أني أدخل مثلا إلى أوروبا وأتشكل بأخلاقهم، وأذهب إلى بلدان أخرى وأتشكل بأخلاقهم وعاداتهم. لا بد يكون لهوية، لا بد يكون لانتماء، لا بد يكون لمنهج أنطلق منه، ثم أذهب إلى تلك البلدان وأشخص ما عندهم من الخير فأستفيد منه، وما عندهم من الانحراف فتجنبه وأتركه. وإذا استطعت أن أهدي الناس إلى سواء السبيل في باب الدعوة فهذه نعمة. إذن تعرفنا من خلال هذا الموضوع إلى فقه خاص يسمونه فقه الدعوة، بمعنى أن نحن في آخر الزمان يجب أن نجدد منهج الدعوة. فإن منهج الأصول تم. كم قرأتم في الفقه؟ كم قرأتم في علم الأصول؟ كم قرأتم في علم الحديث؟ ولله الحمد، من وصل إلى الدرجة العليا في البحث والمعرفة نال الدرجات الكبيرة في العلوم الشرعية الثلاثة. لكن ربما كلنا غفلنا عن نموذج من نماذج العلم الذي يبين لنا متى ينهدم علم الحديث، أو بمعنى أدق متى يسيس علم الحديث، متى يسيس علم الإحسان، متى يسيس علم الإيمان، متى يسيس علم العقيدة، متى يسيس علم الشريعة، متى يسيس علم مراتب السلوك. من أين سنأتي بها؟ لن نأتي بها من أحاديث الإسلام والإيمان والإحسان، لأن هذه أحاديث بناء. إذن لابد أن نبحث ما الذي سيحصل مع مرور الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إذا كذا، إذا رأيت الشح مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، سيأتي على الناس زمان يأكل الناس الربا، ومن لم يدخل إليه الربا أو يدخل الربا كل بيت، ومن لم يدخل إليه الربا دخل إليه غباره. سيأتي على الناس زمان خير مال المرء غنم تتبع بها شعف الجبال هروبا بدين من الفتن. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادث ستأتي في أزمنة لاحقة من حياته صلى الله عليه وسلم. إذن سيكون لها زمان، وسيكون لها مكان، وسيكون لها إنسان. وربما نحن وإياكم الإنسان الذي عاش هذه المراحل، رأينا ما يدور في هذا العالم مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مفهوم التسييس. التسييس تحويل الجانب الشرعي للمصالح، تحويل الجانب الديني للأفكار الذاتية والعقلية، حتى يحصل الاهتزاز في المصلين، يحصل الاهتزاز في المتحابين، يحصل الاهتزاز في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي معنية بالوحدة، الوحدة الشرعية المعنية بالتآلف، معنية بالتآخي، نصوص نبوية محمدية ثابتة أن هذه الأمة أمة اعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكيف لما تجد مدارس ودعوات تفرق الأمة، تنازع الأمة، توجد التناقضات في الأمة، تحجم الإشكالات في الأمة؟ إذن تعرف هنا أن كلام النبي صحيح، أنه بيأتي زمان بيحصل فيه شيء سماه النبي النقض، ثم القبض، ثم الهرج، ثم المرج، ثم التحريش، ثم المنافسة، ثم ضياع الأمانة، ثم التوسيد. صلوا على الحبيب، هذا كلام رسول الله. ما نتكلم لا عن تصوف ولا نتكلم عن مقامات ولا مراتب، نتكلم عن حالة عاشها النبي ولم نعشها نحن. نحن ما نعيشها، نراها شيء غريب، لكن النبي عاشها، عاش معنا في كل تحولات وتغيرات، من حد الصورة التي تراها وتنقل إلى حد ضابط الشريعة في أمر الديانة. كل هذا جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إما تصريح وإما تلميح، لأن الدين هكذا قائم على تصريح وعلى تلميح. ما كان تصريحا بان وظهر باللفظ، وما كان تلميحا يعرف بما وراء اللفظ، ما وراء الحديث، ما وراء العبارة، يعرف من ذلك أن هناك ملمح. مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سمي بالركن الرابع من أركان الدين، قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل وقال له أخبرني عن الساعة، ما يتكلم عن عصر النبي، تكلم عن الزمن الأخير، أخبرني عن الساعة، قال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، غلق الباب، قال له لا أنا ولا أنت نعرف متى بتقوم القيامة. طيب انقطع الحديث، قال له أخبرني عن أماراتها، ما الذي يسبق ظهور الساعة؟ ما الذي يسبق انفجار الكون الأخير؟ ما الذي يسبقه؟ قال له أن ترى أن تلد الأمة ربتها. لما نقرأ هذا الكلام هذا رمز، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني يا جبريل أنا عندي علم أن أمتي في آخر الزمان بيحصل خلل في تربية الأولاد والبنات، وبيحصل خلل في الاعتقاد في الحكم والاقتصاد، يعني بمعنى خلل في العلم والاعتقاد وخلل في الحكم والاقتصاد. هذا كلام النبي في المفهوم من هذا الحديث، لأنه هكذا يشير لما قال أن تلد الأمة ربتها، أي الأمة المرأة في كل عصر يأتي جيل يختلف عنها، يختلف الولد عن الأب، يختلف الجيل عن الجيل. بماذا؟ بأساليب التعليم، بأساليب الثقافة، بأساليب الإعلام. إذا نظرنا مثلا إلى مدرسة حضرموت التي كان كل رجالها يتخرجون من الأربطة ويتخرجون من زوايا العلم ويتخرجون تحت الشيوخ، انظروا ابن حضرموت اليوم تخرجوا من أين؟ أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، أي ابنها سيدها، سيد المرحلة. تجد الأب مضطر أن يسمع كلام ولده، يدفع دم قلبه لأجل يدرسه تعليم يجعله عاق، يتغير سلوكه، كان على منهج يتغير لمنهج آخر، كان ثابت تأخذ به الرياح والأفكار في العالم، يسمع عن حركة هناك وعن صراع هناك وعن جماعات هناك، يتمنى أن يترك مسجده لأجل يذهب يعبث في هذه الحياة. هذا عندنا الآن. ما السبب؟ ما قاله رسول الله؟ أن تلد الأمة ربتها خلل، يحصل خلل بمفهوم الرمز لكلام النبي، يحصل خلل في قرار العلم. ما قرار العلم؟ لما نسأل أنفسنا ما هو قرار العلم في حضرموت؟ قرار العلم في حضرموت علم معين ودروس معينة قائمة على ضوابط شرعية يدرسوها العلماء في الفقه وفي التوحيد وفي العقيدة وفي غيرها وفي غيرها. هذه قرار وضعه أهل العلم. في لحظة من اللحظات تدخلت أفكار أخرى وأنظمة أخرى، سياسات أخرى، سحبت البساط من العلماء الذين كانوا يكتبون المناهج واللي كانوا يتصدرون في الأربطة وكانوا يقفون في المساجد وكانوا يعملون يربون الشباب والبنات، سحب البساط من بعدهم وفتحت مدارس، فتحت جامعات، فتحت معاهد، فتحت كليات، هي في حد ذاتها نافعة لأنها فتحت عيون الناس على ما هو مفيد في حياتها. لكن أخذت علينا شيء آخر، سلبت علينا حقائق الديانة والتربية، فبقينا نتعلم بلا تربية. نتعلم الآن العالم العربي والإسلامي، وكثير يسمعني الآن، العالم العربي والإسلامي كله لا تجد فيه علم إحسان رسمي، لا يوجد علم إحسان. كأنك تجد طالب يتأدب بأدب الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، لكن يتعلم، ويتعلم بعضهم علوم نظرية تتعلق بالطب، تتعلق بالهندسة، تتعلق بالعلوم التي يحتاج إليها البشر في حياتها. وهذا في الأصل يسمى علم خدمات، والعلم علمين، علم خدمات لا بد منه للحياة، وعلم آخر لبناء الطاعة والعبادة ومعرفة حق الله وما بعد الممات. هذا أصل العلم. إذن فقه التحولات أو فقه علامات الساعة يربط بين ثلاثة ثوابت التي هي الإسلام والإيمان والإحسان وفروعها، وبين متغيرات الزمان. قد يسأل سائل ما هي متغيرات الزمان؟ نقول أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بين لنا أن في خلل يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو في الكفار، لا كفار ما عندهم إلا كلام آخر، نحن أمة محمد الذي نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن أصحاب مذاهب، ونحن أصحاب سند، ونحن أصحاب عدالة، ونحن أصحاب معرفة، ولنا ارتباط بالرسول وبالصحابة وبآل البيت وبالتابعين وتابع التابعين، يحصل فينا الخلل، ومسميات صحيحة أخبر عنها النبي يحصل فينا الخلل، وجعل معرفة الخلل ليس في الإسلام ولا في الإيمان ولا في الإحسان، جعلها في المتغيرات التي تنقض الإسلام وتنقض الإيمان وتنقض الإحسان. ولذلك تجد أن نحن أمام متغيرات من جهة، وأمام مستجدات. المتغيرات إما تكون في السياسة أو في القضايا الكونية، أو تكون المتغيرات في الجانب الاجتماعي، أو تكون المتغيرات في علاقة الناس بعضهم ببعض، وهذه دائما تحصل. ترى بعد كل 20 سنة 30 سنة نظام سياسة أفكار جديدة تخترق المجتمع وتريد أن تأخذ المدارس التقليدية من جذورها، ويتبعها أبناءنا، يكون أبوه فلان ابن فلان ومدرسته وتعليمه وسنده وعدالته، يستصغر شأن العلم الشرعي الذي كان عليه آباءه، وينظر ويلتفت إلى الحياة الجديدة وما فيها من اختراع واكتشاف، ويعتقد أن لما يترك هذا ويرجع لهذا يصبح مخترع. لا مخترع ولا مكتشف، ولم يبلغ على مدى 50 سنة 60 سنة 80 سنة من المسلمين إلى التفكك، وهذا الذي نراه. لذلك عندما نعيد القراءة في المتغيرات ومعالجة المتغيرات ثم المستجدات، اليوم نحن نشهد أشياء مستجدة. هذا المكان المضيء الذي نرى فيه الأنوار والصورة التي يراها عشرات الآلاف في العالم، والصوت المكبر الذي يكاد يكون أكثر من 40 مرة من الصوت، هذا كان موجود في مدرسة حضرموت قبل حوالي 50 سنة ومئة سنة، كان غير موجود. طيب ما نسميه؟ نسميه مستجد. مستجد في الصناعة، مستجد في الزراعة، مستجد في الوقود وحاجة الإنسان لما يحتاج إليه، مستجد في علاقة الرجل بالمرأة، مستجد في الإعلام، مستجد في كل مستجدات لم يعرفها آباءنا يسموه مستجد. طيب ماذا نسمي هذا المستجد؟ نسمي هذا المستجد من علامات الساعة. ما معنى علامات الساعة؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى وجودها وإلى ظهورها، إما تصريحا وإما تلميحا. فيبقى بعد ذلك أن ندرس. التصريح واضح، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهن، رجال معهم أذناب كأصوات البقر يضربون بها الناس في قارعة الطريق، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا. كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: أنا ما رأيت، زماني ما رأيت، لكن بيأتي زمان. أنتم رأيتوا ولا ما رأيتوا؟ فكوا جوالاتكم، وهو كل واحد من الجوال معه. انظر لما تذهب داخل الغرفة أي تنظر، ما الذي يشغل بالك؟ حتى أطلع على البعض من الشباب اعتقاده في مولاه وعلمه وقوة بديهته وذكائه تحطم، لأنه دائما مع الصورة، وأحيانا تكون الصورة القذرة التي تفكك الإنسان من الداخل وتثير عنده شهوات غير محتاج إليها هو طالب علم. كانت الشهوة في وقتها في حينها عبارة عن مطلب في حينه، الآن تتسابقون على الشهوات، ويتسابق الناس على الشهوات قبل حاجتهم إليها، وتساعدهم على ذلك الصور المتحركة والصور الساكنة والبث الإعلامي وغيرها من هذه الخطورة التي تدخل في أمة محمد من المستجدات. هذه المستجدات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكبر فتنة تصيب الأمة، وسببها أمرين: الأول خلل في قرار العلم والاعتقاد، في خلل، ما دخل العلم مضبوط ولا الاعتقاد مضبوط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب المتغيرات، والثاني خلل في الحكم والاقتصاد. أساليب الحكم في العالم العربي والإسلامي تختلط وتغير، وكذلك الاقتصاد، يتغير الاقتصاد من الاقتصاد الانتاجي، الاقتصاد المحلي، الاقتصاد في الاكتفاء الذاتي،
إلى اقتصاد عالمي يسمونه الاقتصاد الربوي. اليوم حضرموت وغير حضرموت يعيشوا الناس أزمة بسبب طلوع الصرف، نزول الصرف، المبلغ بلا كذا، الدولار اليوم كذا، أليس هذا موجود؟ النبي أخبر أن هذا سيحصل، لأن عندنا خلل في العلم والاعتقاد، وعندنا خلل في الحكم والاقتصاد. ولما يقول هذا النبي ما هو من حيث الذم أن يذم الناس أو نحن نتكلم أجل نشتم الناس. يا أخي نحن نشخص مريض، نحن شعب مريض، أمة مريضة، أصبنا بداء الأمم، أصابكم داء الأمم، نريد أن نتخلص من هذا الداء، أقل شيء نصبح كما تقولوا مثل الأمم، نتعلم ونستفيد ونتطور ونفعل ما يفعله أهل التطور. لكن لن يتأتى أن أتطور مقابل أن أتخلى عن شخصيتي، ولا أتطور لأجل أن أضيع علم الدين الذي جابه سيد الأمة. واليوم سيد الأمة يلاحق العلوم كلها ويقول لهم لا تعتقدوا أن العلوم هي نتيجة العقل الكافر، العلوم هي نتيجة عطاء الله في العقل الكافر. فرق بين الكافر كبشر وبين الكافر كمفكر أو كمخترع أو كمكتشف، فما الاكتشاف ولا الاختراع ولا المستجدات إلا عطى من الله أودعه في عقل الإنسان المسلم. فإذا ذهب عقله ذهب اختراعه واكتشافه. إذا بلغ المخترع والمكتشف إلى 70 سنة 80 سنة 90 سنة ينسى، ومنهم من يرد إليه أرض العون لكي لا يعلم من بعد علمه. من يقول هذا؟ الذي ركب الجسم، قال أنا أعطيتك عقل وأعطيتك قدرة وأعطيتك تفكير وأعطيتك قدرة على أن ترى المادة في الحياة، تستخرج منها ما تريد، تطلع الفضاء، تغوص في الأرض، تصنع غواصة، تصنع طائرة، تصنع دبابة، صنع ما تصنع، هذا وظيفة عقلك لا مانع، هذا وظيفة العقل. لكن إذا وصلت إلى سن معين تفقد هذا العقل، هو عبارة عن شيء له حد مؤقت تنتهي صلاحيته، مثل ما تنظرون في قوارير الماء والشراب تنتهي صلاحيته، يصبح هذا المفكر أو هذا العالم أو هذا المخترع أو هذا المكتشف لا يدري ماذا فعل، كي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن الخالق هو الذي يتكلم عن الاختراع، وهو الذي يتكلم عن الاكتشاف، وهو الذي يتكلم عن النعمة التي أنعم بها على البشرية. لذلك يصبح المتغيرات حتى في تركيب الإنسان، في تشكيل الإنسان، في تغيير المدن، كل هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المتغيرات، كما أخبر عن المستجدات. اليوم نحن عندنا المستجدات في هذا العصر الذي نحن وإياكم نعيش فيه، بعد 30 سنة 40 سنة 50 سنة سيصبح هذا الذي ترون أمامكم عبارة عن شيء كان قديم، ستظهر مستجدات قديمة. ماذا سيقول الناس؟ يقول الناس الدين ما له حاجة، اللي اخترعونا الغرب واللي اخترعونا الشرق واللي صنعونا هؤلاء أهل العقول الكبيرة وهؤلاء أهل الاختراع والاكتشاف وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، حتى صاروا يعبدون الجسد ويعبدون العقل الإنساني وتركوا خالق العقل الذي من على الشعوب بذلك. لكن نحن ننظر في مثال فقط، انظروا إلى الحشرات، فرق كبير بين الحشرة وبين الإنسان. الإنسان ما هو حشرة، الإنسان مخلوق، لكنه كفر أو أنكر فيما أعطاه الله تعالى. عندكم كائن يسمونه النحلة، كائن كم مقدار النحلة بالنسبة لك، لكن كم مقدار صناعتها واعترافها بحق الله على مدى تاريخها منذ أن خلقت إلى أن تقوم الساعة، هل تغيرت صناعتها؟ الإنسان غير صناعتها، الإنسان تدخل في إفساد عسلها الإنسان، أما هي لا، لا زالت مقادير العسل مقادير العسل، حيثما شربت حيثما أكلت حيثما أخذت من رحيق الأشجار أنتجته إنتاج جديد. من علمها؟ مدرسة؟ عندها خلل في العلم والاعتقاد؟ عندها خلل في الحكم والاقتصاد؟ لا، هذا عند الإنسان. أما هي عندها بديهة ربانية شكلها في ذهنها، قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. ما قال شفاء للمسلم، شفاء للناس مسلم وكافر. من أين النعمة هذه؟ نعم من الخالق. ولما جاء الإنسان أعطاه الله تعالى نعمة الاختراع والاكتشاف، ما هو لأجله، لأجل ينفع الله الناس، ترتفع الأصوات، تعمر المساجد، تعمر المدن، ترى الناس الإضاءة الحديثة، ترى الناس الإعلام، كل ذلك في الأصل لأجل خدمة الديانة. لكن في مخلوق آخر دائما يحرف، هو السبب في الخلل في العلم والاعتقاد، وهو السبب في الخلل في الحكم والاقتصاد. أعتقد ما يحتاج أقول لكم من المخلوق غير المرئي، الشيطان. نحن عندنا اعتقاد ثابت ويقين ثابت أن فقه التحولات يبين لنا حتى موقع الشيطان، أن يوجد أين يوجد في هذا العالم، وأين يوجد الدجال في هذا العالم، ومن يتبع الدجال في هذا العالم، ومن يعمل ضمن إطار تغيير العلم والاعتقاد في الأمة، ومن يعمل في إطار تغيير الحكم والاقتصاد في الأمة. وإذا عرفت ذلك سكت، ما يحتاج، لأن الزمان ما يتسع لشيء. لكن أعلم، أعرف حتى لا تقع في هذا البلاء. يقول سيدنا حذيفة ابن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الخير ما هو؟ ما يتعلق ببناء الإسلام والإيمان والإحسان. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يسمونه علم التوقي أو علم الوقاية، أو كما تقولوا في زمانكم التطعيم. كيف تطعم أبنائك من الوباء، من أي شيء فيما يدور من التلوث؟ لو أصيب إنسان بملاريا مباشرة سارعت الناس إلى المستشفيات. اليوم أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان موبوئين بالصراع والاختلاف والنزاع والقتال والحروب والطائفية والصراع العقدي والصراع الفكري والصراع السياسي. هذا الذي يدور في الواقع الآن الذي نعيشه. أين علاجه؟ اقرأ فقه التحولات، اقرأ كلام نبيك الذي مستوى عطاء الله فيه يشمل العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان هذا العلم ساعد موقعنا نحن في الدعوة، أننا وجدنا شيء يطمن الخاطر، أنه فعلا الرسول ما ذهب وتركنا هكذا، ما تركنا حيارة أو أوجد لنا، لكن قال ابحثوا ادرسوا. ربي أعطانا البحر، قال واحد: أنا ربي خلق البحر، بغيت السمك يجي له من عندي بيجيك؟ لابد تعمل لك قارب، لابد تنزل البحر، لابد تعمل لك شبك، لابد تعمل لك وسائل. هكذا جعل الله الأشياء بالوسائل. فإذا تريد تعالج المجتمع، تعالج الفوضى، تعالج الصراع الفكري، يجب أن تبحث من داخل بحر العلم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلها مددا. ويقول بعضهم: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم معترف أنه يوحى إليه، وأن هذا العلم الذي عند الرب كبير، كما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. لو جلست طول حياتك تطلب العلم لن تفي بالعلم، لأن العلم أوسع مما أنت فيه. ما هو العلم النظري ولا التطبيقي ولا حتى الشرعي، العلم هو علم علوم الحق في الخلق، الذي وضع الله العلوم الأساسية فيما يعطيه الله، ثم فتح باب للإنسان وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الله. حتى الملائكة ما عندهم علم كما علم آدم، لكن عندهم علم آخر. هكذا العالم مليء مشحون بعلوم الحق سبحانه وتعالى فيما يناسب الكائنات وما يناسب الخلق. استفدنا من هذا العلم بعد ذلك أننا لابد أن نضع له قواعد لأجل نفهمه ونفقه. كما يقول أحدكم في الدرس وهو يدرس أركان الإسلام: ما معنى الأركان؟ الأركان جمع ركن، والركن لغتين جانب الشيء الأقوى، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم. من اللي قال هذا الكلام؟ النبي. من وضع هذا القاعدة؟ العلماء خدموا هذا العلم. اليوم لما أسألكم قل لكم: النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان أنتم غثاء كغثاء السيل. عرف لي الغثاء، أي يقصد النبي بالغثاء؟ هنا يريك أن هنا مصطلح ميت لابد أحييه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال في حياة الأمة: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. حط التحريش بين قوسين، إيه التحريش؟ ما هو مبدأ التحريش؟ كيف يفعل الشيطان في التحريش؟ ما هي الصراعات التي تظهر بالتحريش؟ كيف تطبقها على الواقع؟ هل الأمة سليمة من التحريش اليوم؟ حتى الرجل وزوجته. التحريش انتشر كمبدأ والعياذ بالله وبائي دخل إلى المجتمعات. حديث آخر يقول: لست أخشى عليكم الشرك، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. إذن تنافس، سماه تنافس، التنافس مصطلح يجب أن أعرفه في معناه اللغوي ومعناه الشرعي. كل المصطلحات التي نقرأها في تقرير علم الإيمان، علم الإسلام، علم الإحسان، علم الأصول، مثلها وشبهها وما يقارب معانيها في علم فقه التحولات. ستجد بعد ذلك ضوء يفتح لك من؟ رسول الله يفتح لك ضوء بحيث أنك تعيش آمن مطمئن. الحين بعض الناس لما يسمع الكلام يقلق، هذا اللي من باب كما يقول العرب: المرء عدو ما يجهل. دائما الجهل مصيبة في الخلق ولو يكون عالم. الجهل هو بناء تعصب ذهني لا يريد أن يفتح هذا المجال ليعرف ما وراء ذلك. أما دين الإسلام فدين سعة، ممكن تستوعب العالم كله على قدر إدراكك وعطاء الله فيك، لأن هذه الرسالة السماوية جاءت لمعالجة كل كبيرة وكل صغيرة وكل ظاهر وكل باطن وكل حس وكل معنى في حياة البشرية. من أدق الأمور وهو ما لا تراه من هذه الجراثيم والفيروسات في العالم، مذكورة في السنن وفي النبوة وأظهرها الله على أيدي العلماء، إلى أن تتكلم عن الجبال وعن البحار وعن الخلق وعن الإبل: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت وإلى يخاطبنا مولانا على واقعنا، قراءة واقع، ويقول لهم أن هذا الواقع هو صناعة الحق وليس صناعة الخلق. الفوضى في الواقع، الإشكال في الواقع، الصراع في الواقع صناعة الخلق، ولكن العلاج أنك ترجع إلى ما يريده الحق في الخلق، وتفهم وتدرك وتقرأ كيف تستطيع أن تعيد اللحمة بين الأمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جعل الله الحياة مركبة على الأضداد، جعل هذا مثلا ينتمي لأهل البيت، وهذا ينتمي إلى قبيلة، وهذا ينتمي إلى شيوخ، وهذا ينتمي إلى كذا، وهذا ينتمي إلى كذا، حتى كانت طبقة العبيد وكلها موجودة في العالم العربي والإسلامي ومن قبل. فالذين أثاروا الفوضى والحقد الطبقي هم الذين سيسوا هذا الفهم. وأما القرآن قالوا: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه التشكيلات الاجتماعية هي تشكيلات ربانية وعليها شروط ولها شروط ولها واجبات. يعرف الإنسان علاقته مع الآخر، لا يتفاخر بنسب ولا يتفاخر بحسب، وإنما كله في مجال الخدمة ومجال مراد الله في خلقه، مجال مراد الله في خلقه. إذن عندما نقرأ هذا من باب هذا العلم نعرف كيف حصل الخلل في العلم والاعتقاد. خلل في العلم: المناهج تغيرت، أسلوب المدارس تغير، مشيخة التعليم تغيرت. تريد أستاذ أو كما يسموه مدرس أو معلم عليه نور الله، عليه شرف الإقبال، بقيت لك واحد مزاز لعاب مشغول بالمباريات وبالكرات وقال أنا مدرس. أنت مدرس؟ نعم، أنت مدرس مادة وليس صانع قلب. الأولين كان مدرس مادة وصانع روح وقلب في المريد، يعيد تشكيله من الصغر ويعرف كيف يتعامل معه من داخل قلبه، وكيف يشكل هذا القلب، وكيف يوجهه إلى الرب، وكيف ينميه حتى ما يبلغ إلى سن محددة، كما كانوا يقولوا في هذه البلدة: ما يحمم شارب الولد أو الشاب إلا هو كما يقول مكاشف، يعني صاحب رؤية من رؤى الصديقية الكبرى. اليوم نحن ننكر هذا لأن المرء عدو ما يجهل، ولأن هذا غير موجود الآن في حياتنا. طيب من الذي فعل فينا هذا الأفاعيل؟ من الذي غير هذا الأسلوب؟ من أوجد الخلل في العلم والاعتقاد؟ من أوجد الخلل في الحكم والاقتصاد؟ هؤلاء محميين، لا أحد يتكلم عنهم ولا أحد يتابعهم ولا أقل شيء تشخص أنهم سبب الخطر أبدا. تريدوا أنتم تختلفوا تتنازعون، بيمدوكم بالسلاح لاجل تقتتلون في أوطانكم، لأنكم كل مسلم يقتل مسلم، ليصارع مسلم يصارع مسلم. أنت لك مذهب وهذا له مذهب، هذا له حزب وهذا له حزب، هذا له جماعة وهذا له جماعة. هذا هو الوقود الذي يدمر الأمة. فرقوا دينهم كما قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما لهم علاقة بالنبي محمد، علاقة بأهوائهم، علاقة بمصالحهم، علاقة بأفكارهم. لذلك ما أفضل وما أعظم وما أشرف أن نعود إلى ديننا من داخل ديننا، نعالج الشيء من أصله. فمعالجة خطر الانحراف في الإسلام أو الشريعة، انحراف في العقيدة، انحراف في مراتب السلوك، هو موجود في معالجته بعلم المتغيرات وعلم المستجدات، ونضمها هذه كلها، فيكون الركن الرابع مسؤول عن كل شيء جديد، والثلاثة الثوابت مسؤولين عن كل شيء قديم، ثم نمزج بينهما. يسموها الوحدة الشرعية والوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية موضوع حديث جاء جبريل واحد، ثم الشرعية كيف نطبق هذا العلم المسمى بعلم فقه التحولات بقواعد وتطبيقات ومصطلحات، لأجل يعرف الناس أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش الحضارة وتكلم عنها وإن لم يرها وإن لم يعيش فيها، وأنه تكلم عما سيحصل من فساد في الأجيال، في الرجال، في النساء، في البنات، في حياة الأمة الاقتصادية، في حياة الأمة الاعتقادية، فيكون الرسول قد أدى ما عليه من واجب. ولا هناك حيرة، لكن أخبر النبي إنها فتنة تدع الحليمة حيران. قد أعرف أنا الحل لكن ما أقدر أصنعه، الواقع لا يسمح لي، الحركة القائمة تختلف عن ذلك. إنما أنت تعرف، أنا أشخص المرض وأعرف أين العلة لكن ما أقدر أعالج، لأن شروط العلاج أخرى. لكن أحسن أن أعرف ما هو المرض، ولا أكون أقع في المرض وأمارس المرض وأنا لا أعلم. هذا يساعد طالب العلم، وليس كل طلبة العلم، الطالب الذي يريد أن يشتغل بالدعوة والذي يريد أن يتفهم بعض الأمور المتعلقة بما أعطاه الله من علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيجد في ذلك منفذ لمعرفة ما يدور في هذه الحياة، سواء كان من حيث الفتنة ذاتها أو كان من حيث معالجتها والمحافظة على نفسه من أن يقع فيها أو يبارك لما يكون فيها. على سبيل المثال، وهذا أختم به الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى العالم العربي والإسلامي في مثل زماننا، والآن نحن نلفت النظر ونرى الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الشام صراعات فهي الصيلم، فهي الصيلم. طبعا الحديث ضعيف لكن في فقه التحولات يعمل به لأنه يطابقه الواقع. قال: فهي الصيلم، فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض، ولا تكن مع أحد الفريقين. كلام من؟ إذن يضع لك أساس عند الفتن تدور في العالم العربي والإسلامي أمامك وأمام عينك. قال: تعرك العراق عرك الأديم بالدم، وتشق الشام شق الشعرة، وتفت مصر فت البعرة. الحديث ضعيف لكن أيضا في إشارات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقائق الواقع. هذه القراءة ستساعد طالب العلم الراغب في نشر الدعوة إلى الله في هذا العصر لأجل يجدد اللغة. الآن هذا الكلام اللي سمعته لو تكلمت به أمام أي جماعة بيقولوا مشرك، مبتدع، تكره للبيت، تحب فلان وفلان، أنت مع الحكومة، أنت ضد الجماعة. هذه سفاسف أمور وقعت فيها الأمة المحمدية، لكن هذا الكلام يرفعنا كلنا مع بعض إلى ما يقوله النبي محمد الذي بعثه الله لإصلاح المجتمعات، ما هو لإغراقها في الدم ولا لإغراقها في الدم. نحن الذين أغرقنا أنفسنا في الذم والدم، متخذين من القرآن والسنة حجج باطلة ليس لها أصل. ولهذا الذي يريد أن يصحح، باب التصحيح مفتوح، لكن من يقبل؟ من يقبل كبر الإنسان وعدم رغبته في أن يعرف الحق يجعله يعيش على الشر ويموت عليه دون أن يرضى أن يتنازل ليعرف الحق من أهله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عرف الحق وممن كان من أهله، يحفظ الأمة المحمدية، يحفظ الأمة الإسلامية بحفظه، ارعانا وإياكم برعايته، يمن علينا من بنا على خواص عباده، زيدنا من الحلم، زيدنا من العلم، زيدنا إن شاء الله من الإفادة والاستفادة، يبارك إن شاء الله في هذه الدار وفي كل دور العلم وفي مواقع الأربطة، ويخرج منهم إن شاء الله الكثير الطيب، حملة العلم النافع، الدعاء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجعلنا وإياكم محفوظين من شر الزمان وبلاء الزمان ومحن الزمان وفتن الزمان، ويجعلنا منها في أمان. اللهم آمين. يا رحمن يا منان ظاهرا وباطنا، اللهم آمين. بسر الفاتحة.